شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني قبل أن نشرع إن شاء الله في المحاضرة، أود أن أقدم كامل الشكر باسم المركز الإسلامي لكبك إلى شيخنا الفاضل أبو إسلام جزاه الله خير، وكذلك إلى جميع طلبة المسلمين، يعني التي بفضل الله عز وجل ثم بفضلها استطعنا أن يكون معنا شيخنا في هذه الأيام المباركة حتى نستفيد من علمه. أسأل الله علي القدير أن يزيده علما وعملا. يعني بإذن الله تعالى موضوع المحاضرة في هذا اليوم سوف يكون حول وصايا لقمان الحكيم. لقمان الشيخ الفاضل بارك الله فيه، يعني في عجالة، هو من تلاميذ شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك هو من تلاميذ الشيخ عبد العظيم البدوي، وأيضا هو إمام في مسجد الرحمة
إبراهيم الحج حسن
في مسجد إبراهيم الحج حسن في عمان بالأردن. محاضرة إن شاء الله ستكون حوالي 45 دقيقة إلى ساعة في ما يخص الموضوع إن شاء الله. الموضوع سيكون حول وصايا لقمان، وبعد ذلك سنفتح بابا إلى الأسئلة، حيث سنطرح إن شاء الله أسئلتنا، ونرجو من الإخوة والأخوات أن يكون الأسئلة في إطار الموضوع. ستكون بإذن الله تعالى أسئلة مكتوبة وسنقرأها على الشيخ إن شاء الله حتى نستفيد من علمه. يعني حتى لا أطلع عليكم أترك الكلمة للشيخ، وصلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بإذن الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، محاضرتنا كما ذكر الأخ الفاضل هي بعنوان وصايا لقمان الحكيم لابنه. أيها الإخوة، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، والله سبحانه وتعالى يسألنا عن أبنائنا يوم القيامة، فالأبناء نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله سائلنا عن هذه النعم يوم القيامة، قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر: والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وكذلك المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ووصايا لقمان الحكيم وصايا عظيمة جدا، ولذلك سجلها الله لنا في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لما فيها من المنافع العظيمة. فتعالوا بنا نعيش مع هذه الوصايا كما جاءت في كتاب ربنا، سائلين المولى في علا أن ينفعنا بما فيها وأن يهدنا بهديها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة فالذي أعطى الحكمة للقمان هو الله والحكمة من نعم الله العظيمة يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة في الدعوة إلى الله الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكمة في التعامل مع الناس الحكمة في التعامل مع الزوجة الحكمة في التعامل مع الأولاد وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء من عباده لمن صدق في الحديث فلا يكذب ولمن أمسك لسانه عن الخوض فيما لا يعنيه ولمن أكل الحلال فهذا لقمان الحكيم أعطاه الله الحكمة لأنه كان يصدق في الحديث فلا يكذب أبدا وكان يصمت عما لا يعنيه لا يتكلم فيما لا يعنيه وكان لا يأكل إلا الحلال فنطق بالحكمة هذا لقمان اختلف أهل السلف فيه فمنهم من قال هو نبي يوحى إليه ومنهم من قال هو عبد صالح لا نبي يوحى إليه والراجح أن لقمان هو عبد صالح آتاه الله الحكمة وليس بنبي يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن لقمان كان عبدا حبشيا نجارا لكن يصدق لا يتكلم فيما لا يعنيه يأكل الحلال لا يضع في بطنه الحرام ولا يطعم أولاده الحرام وكان من حكمته أن سيده مولاه قال له يوما يا لقمان اذبح لنا شاة فذبح لقمان الشاة فقال له سيده أخرج لنا من الشاة أطيب ما فيها فأخرج لقمان القلب واللسان أخرج قلبي هذه الذبيحة واللسان ثم تركه فترة طويلة ثم قال له يا لقمان اذبح لنا شاة فذبح لقمان الشاة فقال له أخرج لنا من الشاة أخبث ما فيها فأخرج له أيضا القلب واللسان فتعجب مولاه فسأله عن ذلك فقال ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، وليس من شيء أخبث منهما إذا خبث. إذا طاب القلب واللسان طاب الجسد كله، وإذا خبث القلب واللسان خبث الجسد كله. إذا صلح القلب واللسان صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب واللسان فسد الجسد كله. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للقلب: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الصلاة. أما بالنسبة للسان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم في كل يوم فإن الأعضاء تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول للسان، الأعضاء كلها تقول للسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الرجل إذا اعوج لسانه اعوج كله، وإذا استقام لسانه استقام كله. وكذلك الإنسان إذا صلح قلبه صلح الجسد كله، وإذا فسد قلبه فسد الجسد كله. ولذلك الله عز وجل يطلب من لقمان أن يشكره على هذه الحكمة، على هذه النعم العظيمة، أن اشكر لي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله عز وجل ينعم على العباد، لكن الله عز وجل له سنن في هذه النعم مع العباد لا تتبدل ولا تتغير. من سنن الله في نعمه على العباد أن من شكر نعم الله بقيت وزادت، ومن كفر بنعم الله ولم يشكر نعم الله زالت وحرمه الله هذه النعم. وهذا نراه فيما بيننا، فهذا رجل أعطاه الله الصحة فلم يشكر فالله سبحانه وتعالى حرمه الصحة، وهذا رجل أعطاه الله المال فلم يشكر فحرمه الله عز وجل المال، وهذا رجل أعطاه الله البصر فلم يشكر فحرمه الله البصر، وهكذا. فهذه النعم تزيد وتبقى بالشكر وتذهب بالكفر والمعاصي. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول قائل: نرى كثيرا من العصاة يعصون الله عز وجل، ومن الكفرة والله يعطيهم الدنيا والنعم العظيمة، ليس كذلك؟ نرى هناك من العصاة من يعصي ومع ذلك الله يعطيه مال ويعطيه صحة ويعطيه أولاد. نقول: هذا مستدرج. إذا رأيت الرجل يعصي الله عز وجل والله يعطيه دنيا فاعلم أنه مستدرج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل إذا كان يتقلب في نعم الله والله عز وجل يعطيه فاعلم أنه مستدرج. مستدرج يعني الله عز وجل يستدرجه حتى يزداد طغيان، يستدرجه حتى يزداد كفر، يستدرجه حتى يزداد معاصي. ولذلك يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل أبواب الدنيا والمال يأتي من كل مكان. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني نسوا الدين، ترك الصلاة وعصى الله، فلما فعلوا ذلك فتحنا عليهم أبواب كل شيء، المال يأتي من كل مكان وصحة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان إذا كان في نعم الله وهو يعصي الله فليعلم أنه مستدرج. ابن آدم، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة أنعم الله عليك بنعمة القرآن وحفظ القرآن، احذر المعاصي. فكم من إنسان حفظ القرآن ونساه بسبب المعاصي. إذا كنت في نعمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحافظ عليها بشكر الله واحذر المعاصي حتى لا تحرم. فكم من إنسان كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرم من هذه النعمة لأنه عصى الله عز وجل. يعني أنت ماشي في الشارع ممكن تنظر نظرة واحدة لامرأة متبرجة في الشارع أو تشتهيها، ممكن تضيع كل سورة البقرة من رأسك من حفظ القرآن. سورة البقرة كلها ثورة. هذا العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصي، لا يعطى لعاصي. ولذلك أمر الله، طلب من لقمان أن يشكر ربه على هذه النعم. لقمان يهتم بولده ويربيه تربية إسلامية، لأن الولد إذا رأيته في حياتك صالحا قرت عينك به. إذا رأيته يحفظ القرآن ويحافظ على الصلاة في المسجد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه هي قرة العين، هذا هو انشراح الصدر، هذا هو النعيم. وإذا مت أعمال هذا الولد الصالح تأتيك بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فينفعك الولد الصالح في حياتك وبعد موتك. فلقمان يهتم بولده، فلا بد أن نتأسى بلقمان، لأن الله عز وجل إذا أثنى على عبد في كتابه فهذا أولا يجب علينا أن نحب هذا العبد الذي يحبه الله وأثنى عليه، والأمر الثاني أن نتأسى بفعله. فلقمان يهتم بولده ويحافظ على تربيته، وبدأ الوصية الأولى لقمان مع ولده العقيدة، يربي ولده على العقيدة الصحيحة على التوحيد ويحذره من الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا يفهم ضمنا أنه يأمره بعبادة الله وحده، يأمره أن يعبد الله عز وجل وحده ولا يتورط في نوع من أنواع الشرك لأنه ظلم عظيم. لأن الله خلقنا لعبادته، أمرنا بعبادته، وحذرنا من الشرك. والشرك خطير جدا، يجب على الإنسان أن يتبين خطورة الشرك. فهذا لقمان أول وصية، يأمر ولده بالتوحيد ويحذره من الشرك ويقول له: الشرك ظلم عظيم. وفي موضع آخر الله عز وجل يبين لنا أن الشرك يحبط الأعمال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي موضع ثالث الله عز وجل يبين لنا أن الشرك سبب لدخول النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويبين لنا ربنا جل وعلا أن الشرك يجعل الإنسان يحرم المغفرة الذنوب يوم القيامة، يحول بينك وبين المغفرة يوم القيامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبين لنا ربنا جل وعلا أن الشرك يجعلك من شر الناس. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الشرك من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك من الموبقات. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك من أعظم الذنوب. سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك يمنعك أو يمنع بينك وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، يقول وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، أي فهي كائنة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. انظر مصائب الشرك. ولذلك لما جلس لقمان يربي ولده على التوحيد ويحذره من الشرك يدل على أن لقمان يفهم صح، يعلم صح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأطفال، يربي الأطفال على العقيدة الصحيحة. أخواننا نحن اليوم نربي أبنائنا على الشهادة، الشهادة إذا الولد بياخد شهادة بيعيش، بدون شهادة بيموت، وكأن هذه الشهادة هي إله يعبد. لا، هذه الشهادة سبب تأخذها، لكن الذي يرزق هو الله. لكن واحنا صغار كلنا كنا نتربى إذا ما بتخلص جامعة وتأخذ شهادة بتموت من الجوع. وكذلك يربوا البنت الصغيرة لازم تتعلمي وتأخذ شهادة، وإلا بكرة زوجك بيغلبك وبعقدك وبيتحكم فيك. أما لما يكون معك سلاح الشهادة، إذا بيضربك كف بتضربيه اثنين، إذا بيضربك مقص بتضربيه ثلاثة، وبتقول له معي سلاح وتطلع تشتغلي. فربنا هذه تربية، ربي أولادنا على أن الذي يرزق هو الله، وهذه أسباب. يا مناف يأخذ شهادة ومشتغل ولا ويطلع يشتغل يفتح له مطعم ولا بيشتغل بالشهادة ولا شيء، والله برزقه بصير أحسن من كل اللي معه شهادات، صح ولا لا؟ فليس سبب. مثل الزواج سبب للحصول على الأولاد، ومرات الواحد يتزوج وما يجي له أولاد، لكن أنت تأخذ بالسبب. لكن التوكل على الله، على رب الأسباب سبحانه وتعالى. فلقمان يربي ولده على التوحيد ويحذره من الشرك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان رب الأطفال على التوحيد. يقول لابن عباس يوما يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيجب على الدعاء، ويجب على طلاب العلم، ويجب على أئمة المساجد، ويجب على العلماء أن يهتموا بموضوع التوحيد والتحذير من الشرك، لأن هذا هو منهج الأنبياء، لأن هذا هو منهج الأنبياء. هذه الوصية الأولى للقمان، ربي ولده على التوحيد ويحذره من الشرك. الوصية الثانية حتى تفهموا أن لقمان حكيم، ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد عبادة الله؟ إيش هي؟ أنا أسأل. بر الوالدين، أحسنت. ولذلك في كل القرآن إذا أمر الله بعبادته بعدها مباشرة يأمر ببر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى للقمان، أمر ولده بعبادة الله وحذره من الشرك، وبالوالدين إحسانا. أحب الأعمال إلى الله بعد عبادته أن تكون بارا بوالديك. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك لقمان بعد ما ربى ولده على التوحيد وحذره من الشرك وصاه بوالديه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، إذا كانوا كفار، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا أمروك بمعصية الله وأمروك بالكفر وأمروك بالشرك لا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. اليوم بتلاقي بعض الشباب أبوه بيصلي ورجل عنده دين وحافظ على الصيام ويحج البيت، لكن ممكن مبتلى أبوه بالدخان أو مبتلى ببعض المعاصي، تجد الأخ هذا عامل مشكلة في البيت لأبوه كأنه هو الآمر والنامي. لا يا أخي، اعتبره كافر. إذا كان أبوك هذا كافر إيش المطلوب منك شرعا؟ المطلوب منك شرعا أنك تبره وتحسن إليه، لكن لا تطيعه في المعصية. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم إيش تعمل. بر الوالدين الإسلام يحس به ولو كانوا كفار. تعرف لو كل إنسان يسلم يكون له قريب كافر أو والد كافر ويعامله المعاملة الشرعية، والله لا يدخل في الإسلام. كثير من الأخوة جونا على الأردن تابوا إلى الله وأسلموا، وبقيت أمه وبقي أبوه كافر، وقلنا لهم احسنوا إليهم بكل وسائل الإحسان، لكن إن طلبت ترتد عن الإسلام أو تحسن لا تطيعه، أما أحسن إليه فأحسنوا. وبقيت العلاقة بينه وبين والده وبين والدته، يأتيه والده هناك والدته، وفي النهاية أنه أسلم والده وأسلم والدته. إحسان. ومعنى أمثلة على ذلك بر الوالدين ولو كانوا كفارا. مثال الأول إبراهيم عليه السلام مع أبي آزر، وبعدين آزر هذا يعني مش أب عادي، هذا آزر اللي بيصنع الأصنام، وآزر هذا هو اللي بيدعو الناس لعبادة الأصنام، وآزر هذا هو الذي يعني يدافع عن الأصنام. ومع ذلك إبراهيم بكل أدب عليه السلام يجلس مع والده، يا أبتي. شوف اللطف، كل معاني المحبة يا أبتي، لأن الوالد والوالدة هما لهما الفضل عليك بعد الله عز وجل. لولا أن الله عز وجل خلقك ما خلق، أليس كذلك؟ فالفضل كله لله لأنه الخالق. لكن مين اللي كان سبب وجودك بعد الله عز وجل؟ مين؟ هاتم، مين كان سبب وجودك أنت أيها الشاب المهندس الطبيب الكبير الغني؟ من الذي أوجدك في هذه الدنيا؟ الذي عق والديك؟ من الذي كان سبب وجودك في الدنيا بعد الله عز وجل؟ مين اللي راح يتجوز أمك ونام مع أمك علشان أنت حضرتك تتولد وتطلع؟ مين؟ الوالد والأم حملت 9 أشهر ورضعتك 2 سنين ورباتك تعبت عليك، هالفضل كله لله عز وجل ثم للوالدين. ولذلك إبراهيم يقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم أحلم هي كافر لكن يعامله كل أدب. فهكذا أنت تتعامل، الإسلام يأمرك وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. مش بس إنه كافر يأمرك بالكفر، حتى لو إن والدك مسلم ويأمرك بمعصية الله لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. مثال آخر يبين أن بر الأم أو الأب هم كفار بالإحسان بكل سبب من إسلامهم. أبو هريرة رضي الله عنه مع أمه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى. حتى الإنسان يدعو إذا كان أمه كافرة أو أبوه كافر يظل يدعي بس بالحكمة، أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى. يقول فدعوتها يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. ماذا فعل أبو هريرة؟ خرج من البيت يبكي من الحزن والألم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة للإسلام. انظر شوف الرحمة كيف في قلب المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة للإسلام. يقول أبو هريرة: فخرجت من البيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما وصلت إلى البيت عنده يقول: وجدت الباب مجافي. مجافي شو بتسموه عندكم في المغرب والجزائر أو هنا؟ مجافي يعني له مغلق وله مفتوح على الأخير. احنا في مصر بنسميه مردود. مردود يعني رد الباب وراك، يعني لا تغلق على غير ولا تتركه مفتوح، يعني ما. فقال: وجدت الباب مجاف. يقول: وسمعت أمي خشف نعلي، صوت نعلي. قال: يا أبو هريرة؟ نعم. قلت: مكانك؟ قال: وخفت. يقول: وسمعت خضخضة الماء، صوت المية مش صوت الدش. كان زمان يتحموا في الطشت، عارفين الطشت؟ طشت البلاستيك يحطوا فيه المية ويأخذوا من المية ويغتسلوا، فلما تأخذ من المية يصير فيه صوت خضخضة الماء. فسمع خضخضة الماء خلقه فرحان في شيء. يقول: فاغتسلت ولبست جلبابها وتعجلت خمارها وخرجت وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. يقول: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي، ولكن المرة هذه يبكي من إيش؟ من الفرح. أو المرة راح يبكي من الحزن والألم. المرة هذه يقول: فذهبت أبكي أي من الفرح، وقلت: يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة للإسلام. يقول: فحمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال: خيرا. انظر كيف الأسلوب الحلم. وهذا أمر مهم جدا عندكم هنا في هذه البلاد، فهناك من يسلم وظل أبوه كافر وأمه كافرة، فلا تنسوا العداء بينك وبينهم، أحسن إليهم، بينهم أخلاق الإسلام. إني لما دخلت في الإسلام، الإسلام يأمر بالبر للوالدين واحترام الوالدين، ولو بقيتوا كفار فأنا أحترمكم وأبركم، لكن تأمروني بمعصية لا ما أطيعكم، أما الطاعة في المعروف. الإسلام يأمر ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. في حياتهم هم شباب وهم كبار، الإسلام يأمرك إنك تحمل أمك والدك على رأسك برهم حتى الموت. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إيش؟ أف. يعني بس أبوك يقول لك جيب لي الغرض الفلاني، يقول إف، أو هيك توسع عيونك فيه إف. أظن ذكرت لكم إن اللي جا ضرب أبوه ضربه، يقول له: ما تخاف الله؟ الله يقول لك: لا تقل لهما أف. قال: أنا ما حكيت له أف، أنا ضربت. والله قال: ما تضربه. هي الأشهر كيف بني إسرائيل سمك يوم السبت وهم حرموا على حل الاصطاد يوم السبت، فالسمك يجي سبحان الله ابتلاء لهم يوم السبت، هي كثير محل أمامهم يوم الأحد من يروح. فقالوا: إذا صدنا يوم الأحد وقعنا في الحرام، طيب إيش نسوي؟ قال: نعمل له برك يفوت فيها يوم السبت ونسكر عليه ونصطاد يوم الأحد. مفكرين هم إيش؟ ما فعلوا المحرم. كذلك الناس صاروا يحتالوا من اليوم في على الله عز وجل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة لما يدخل على أمه بعد ما أسلمت: السلام عليكم يا أمه. ثم يدخل البيت تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. يقول لها أبو هريرة: جزاك الله عني خيرا فقد ربيتيني صغيرا. تقول: وأنت جزاك الله خيرا بررتني كبيرا. الجزاء الإحسان إلى الإحسان بر تتفانى، وهذا بر الوالدين في حياتهما هذا يتسابق فيه المتسابقون، يتنافس فيه المتنافسون. هناك بعض الناس يقول لك: لا يمكن يمشي على سطح أمه في البيت الأسفل، احتراما وتقديرا لأمه. يقول بعضهم لا أذهب إلى عملي صباحا حتى أضع خدي على الأرض وأقول لها قومي يا أمي وضعي قدمك على خدي احتراما وتقديرا لها. لا يخرج كل يوم إلا يقبل رأس أمي ورأس أبي. ومن أمثلة على ذلك هذا إسماعيل عليه السلام. انظر كيف البر لما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أن يذبح إسماعيل. إسماعيل جاله بعد كبر، وكبر إسماعيل وشبع وتعلق القلب به، اذبح إسماعيل. قال له تعالى يا إسماعيل إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له يا أبت افعل ما تريد. مش إسماعيل قال لأبيه شو اللي جرى لك مع كبر السن إيش صار فيك؟ زي بعض الشباب اليوم يقول لأبوه أنت سراقة خلاص ضيعت، أنت موديلك انتهى خلاص، إحنا صرنا بالقرن العشرين الآن الناس طلعوا القمر وأنت لسه تقول بدي أذبحك؟ لا. قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي شغل البر. فلما أسلم إسماعيل لأبيه ولله وأسلم إبراهيم لله، الله جعل له مخرج وأنزل الكبش يذبحه مكان إسماعيل، وهي الأضحية التي نذبحها إلى اليوم. مثال ثاني، ثلاثة اللي دخلوا الغار. شوف كيف البر، إحنا في وادي وبر الوالدين في وادي اليوم. هذول الثلاثة دخلوا الغار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كانوا في بني إسرائيل، دخلوا الغار انحدرت صخرة كبيرة أغلقت الغار لا يمكن يخرجوا أحد. فقالوا هذا الموت 100%، لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالأول تقدم وتوسل إلى الله ودعا الله عز وجل ببره لوالديه، والثاني دعا الله عز وجل بتركه للزنا بعد ما قدر عليه، والثالث دعا الله عز وجل وتوسل برد الحقوق لأصحابها لما أعطى للعامل حقه. إحنا يهمنا هذا الأول الذي دعا ببره لوالديه. اسمع كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنه، يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، يعني على كاز يمشي العربة يمشي هم كبيران. اليوم في صار موديل الآن في بعض البلاد بس يكبر أبوه إذا كان موظف كبير يأخذ أبوه يحطه في الملجأ ويدفع له فلوس شهري، ويوم في السنة بروح يزوره وخلاص، ولما يموت يقول له خلاص اخبرنا بنبعث هذا تبع الجنائز بنغسله ونكفنه وبنصلي عليهم. للأسف الشديد عندنا في الأردن دور اسمها دور المسنين، هذا الكبار هذول الدنيا مرته تقول له أنا أبوك هذا وأمك أنا ما أقدر أتحملهم شوف لك صرفة. ويكون الرجل له 7 أولاد 5 بنات، البنت زوجها يقول لها أنا ما أتحمل أبوك ولا أمك، والولد مرته تقول له أنا ما أتحمل أبوك ما شوف لك صرفة، يأخذ يحطه في دار المسنين ويطلع فعل راتب شهري ويزوره كل شهر كل سنة مرة. وفي ناس لما كنا نزور هذه الدور آباء يقول أنا ابني فلان وفلان وفلان من كبار قال ما أراه ولا يتعرف عليه إلا إذا مات يتصل به يكتنوا محرومين. انظر إلى هذا الرجل يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللي هو الحليب تبع المسا، الحليب تبع المسا هذا اسمه غبوق. يقول كان لا يمكن يشرب قبل والدي لا زوجة ولا أولاد ولا أخ ولا عم أبدا، يعني يحلب من الشياء واللي يشرب الأول مين؟ والديه. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنا أبي طلب الشجر يوما الشغل يعني راح للشغل، فلم أرح عليهما حتى نام يتأخر في الشغل، رجع لقاهم نايمين. يقول فحلفت لهما غبوقهما ولبست، يعني وقف أبوهم نايمين وهو القدح عليه اللبن في إيده، كره أن يوقظهما بدوش يزعجهم، وكره أن يسقي قبلهما أهلا أو مالا، والصبية يتضاغون عند قدمه أولاد يبكون من الجوع. يقول فلبست والقدح على يدي حتى برق الفجر، فشربا فاستيقظا فشربا غبقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. فتحركت الصخرة لكن لا يستطيع لها الخروج. المهم تحركت الصخرة دليل على أن الله استجاب منه الإيش؟ العمل. تصور بالله عليك لو إنك أنت إحنا الآن أنا وإنتم طول النهار تعمل تعبان تجمع حطب للصحراء يرعى غنم ورجع آخر الليل تعبان حلب وراح للأبو أم نجم وظل واقف حتى فريق الفجر وهو تعبان أولاده يبكون من الجوع لكن لا يقدم عليهم أحد. اليوم تيجي بعض الأمهات تشتكي لي تقول بيروح ابني يشتري الأغراض من السوق الفواكه واللحمة فيتخصب البائع يأخذ من البائع الأكياس السوداء الكيس الأسود كيس تموس كيس الكيس الأسود ويحط فيه اللحمة ويحط فيه الفواكه. فالرجل يسأل يعني ليش أنت يعني تتخصص اللون الأسود يعني؟ قال عشان ما يبين اللي جوا الكيس علشان وأنا طالع على الشقة تبعتي الختيارة أمي قاعدة في الطابق الأول عينها على اللي داخل واللي طالع يخبي من أمه بدل ما أمه تكون قبل زوجته قبل أولاده يأتي لها بهذا الخير لازم يذهب بهذا الخير عند أمه وبعدين اللي طلعت له إياه يأخذه هيك الأصل. لكن يأسفه يأسف محروم محروم من أحب الأعمال إلى الله بعد عبادته. بر الوالدين الله سبحانه وتعالى يجعل له ثواب في الدنيا قبل الآخرة وحقوق الوالدين الله سبحانه وتعالى جعل له عقاب في الدنيا قبل الآخرة. وكلنا نرى في خلال عمرنا هذا إن ما من إنسان ضار بوالديه إلا موفق وما من إنسان عاقل والديه إلا وهو محروم. حتى الناس يحبون البار بوالديه يقول لك هذا رجل هذا ولد رضي أم وأبوه رضين عنه يطلع الصبح أم وأبوه يدعو له. يقول لك هذا رجل غضيب والدين غضيب والدين يعني بعيد عنه إذا ما في خير لأبوه أمه في خير لك. فالناس ما بيحبوا العاق يحبوا البار. فلقمان يعلمنا وصي ابنه على أنه يكون بار بوالديه. أما بعد الموت أن يكون بعد أبوك ما يموت تبره. كيف تبره؟ بالعبادة كثرة العبادة كلما تعبد الله عز وجل كلما يكون هذا العمل الذي تقوم به في صحيفة والديك. لأن الله عز وجل يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والإنسان الولد من سعي أبيه فهو في ميزان حسنات والديه. فأنت كلما تجتهد أيها الولد البار بالأعمال الصالحة الأجر يروح لوالديك. وكذلك بالعقيدة الصحيحة أمر المعروف النهي عن المنكر وأن تبر أصحاب والدك. يعني مين كان والدك يحبهم تبرهم وتزورهم. وهي ابن عمر يضرب لنا مثل أعلى بذلك. ابن عمر كان إذا سافر من المدينة إلى مكة يركب على الدابة تبعته على البعير على الجمل يقول وكان يأخذ معه حمار ليريح عليه يستريح أحيانا عليه. يقول فلقي رجلا أعرابيا بين مكة والمدينة فقال له ابن عمر أنت فلان؟ قال له نعم. يقول فنزع عمامته ابن عمر وأعطاها للرجل قال له شد رأسك بها. طبعا عمامة ابن عمر ثمينة. بعدين أخذ الحمار ابن عمر وعطاه للأعرابي فجمع ابن عمر قال غفر الله لك يا ابن عمر هذا أعرابي لو عطيته أي شيء بيرضى بيفرح عطيته العمامة وعطيته الحمار. قال لهم هذا والده كان صديقا لعمر. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبر البر أن تبر أصدقاء أو إخوان أبيك. دور أبوك إن أصدقائه لك أن يحبهم تروح تزورهم هذا من البر. تصنع له صدقة جارية تنفعه في قبره مش زي بعض الناس كل همه ويأخذ الميراث وربما يدعى على والده. لا تصنع له صدقة جارية تنفعه في قبره بعد موته. فلقمان هذه الوصية الثانية ليوصي ولده ببره لوالديه. الوصية الثالثة وهي أن يربي ولده على مراقبة الله، لأن الإنسان إذا راقب الله عز وجل تغير أحواله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، خير أو شر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله لطيف خبير. يا بني اعلم بأنك مراقب، والله عز وجل يسجل عليك كل شيء، وستحاسب يوم القيامة على ما عملت، والله عز وجل يراك. ولذلك كان لقمان يربي ولده على مراقبة كل شيء، حتى في اختيار المجالس، حتى في اختيار من يجلس معهم، فيقول له يا بني تخير المجالس على عينك، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. انظر، وهذا ربي أولادنا على ذلك، لقيت نازل في مجلس علم مثل هذا المجلس المبارك اجلس معهم، إذا كنت عالم عندك علم بقول لك قم يا شيخ درس فيه، تعطوهم محاضرة بينتفعوا، صح ولا لا؟ وإذا كنت جاهل وجلست معهم ويتكلمون في الدين استفدت، ولعل الله أن يطلع على هذا المجلس المبارك فيقول قوموا مغفورا لكم فتصيبك معهم. وإن وجدت قوما لا يذكرون الله عصاة مجرمين فلا تجلس معهم، فإن كنت عالما لم ينفعك علمك. جيب جماعة قاعدين بيلعبوا هذا، شو يسموها شدة؟ هذا اللي بيلعبوه هذا شو يسموها انتوا؟ سموها في مصر شدة، كاف في الأردن الورق، هذا اللي بيلعبوها بالقمار هذه، أو قاعدين بيشربوا خمر أو بيدخنهم، المهم عصاة. قال فلا تجلس معهم، فإن كنت عالما لم ينفعك علمك. يعني جيب عالم وقعدوا مع جماعة سكرانين مضيعين، ايش بتهم؟ او عصاة مستهزئين. لو بتهم يسألوك بيسألوك بسخرية، يصير مثلا واحد منهم يولع السيجارة هيك وينفخ وجه الشيخ، يقول له الدخان حلال ولا حرام؟ ولا يسأل يريد ان يعرف حلال ولا حرام، انما هو يسخر بالشيخ. فان كنت عالما لم ينفعك علمك، وان كنت جاهلا ودرست مع الجماعة هالشلة ايش زادوك غير، اذا ما بتدخن بناخذ لك نفس. يقول لا 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 حرام، يقول لك حرام ايه يا عم؟ اذا كان حرام احنا حرقناه، واذا كان حلال احنا جلبناه، واذا كنت تشرب خمر ولا اشرب لك شويه هذول ولا بيعملوا فيك شيء، او حبوب مخدرات ولا بس الحبايه هذه، وكنت جاهلا زادوك غير. كيف اللي بدخن من إيه؟ كيف تعلم التدخين؟ اي واحد مبتلى بالتدخين يسال حاله كيف ليش دخن؟ من مصاحبه المدخنين. اللي مبتلى بالخمر ليش بيشرب الخمر؟ لأنه صاحب هؤلاء اللي بيشرب الخمر. اللي مبتلى بالنساء ليش ابتلي بهذا المرض؟ لأنه صاحب هؤلاء. لو صاحب الصالحين صاحبوه لكل خير، فالصاحب ساحب. وإن كنت جاهلا زادوك غيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم. لذلك الإنسان يحرص، وإيش المجلس اللي تجلس فيه هذا؟ ناس يذكرون الله، ناس يتقون الله، ولا ناس يعصون الله؟ ممكن الله يطلع على هذا المجلس إذا كانوا طائعين لله وفي مشغولين بالحلال والحرام وفي ذكر الله وقراءة القرآن، الله عز وجل يقول قوموا مغفورا لكم. وإذا كانوا عصاة مجرمين ممكن الله سبحانه وتعالى يدمرهم. فاحرص. ولذلك رب لقمان ولده على مراقبة الله، إن الله مراقبك، الله بيسجل عليك، الله عز وجل يراك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولذلك تربي ولدك الصغير يا بني إن الله يراك، الله عز وجل مطلع عليك، أينما ذهبت يراك، ويسجل عليك، هناك ملائكة تسجل عليك ملك الحسنات عن اليمين وملك السيئات عن الشمال. إذا عملت حسنة سجلها ملك الحسنات، عملت سيئة يا بني سجلها ملك السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أنت مراقب، تربي ولدك على أن هذه الأرض التي تدب عليها تشهد عليك يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض هذه تشهد، تقول يا رب فلان ابن فلان كان يدب على ظهري للصلاة الجماعة في المسجد، فلان ابن فلان كان يمشي على ظهري للإصلاح بين الناس، فلان ابن فلان كان يمشي يأمر بالمعروف عن المنكر. وتشهد الأرض تقول يا رب فلان ابن فلان كان يمشي على ظهري ليذهب للزنا ولشرب الخمر وللكفر والمعاصي. تشهد عليك الأرض يوم القيامة، وهذه الأعضاء أعضاء جسدك تشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم إيش وتكلمنا إيش، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. إذا بدأت تتكلم يوم القيامة الله أكبر. إذا اللسان طوله 10 سنتي، أكثر شيء طوله 10 سنتي، إذن ما حدش خلصان منه، كل اللسان قد، لكن ما احنا خلصانين من شر اللسان. تصور بقى لما الرجل اللي طولها متر وربع هذه تحكي يوم القيامة، قد إيش بدها تحكي عليه؟ ولا الإيد تحكي، والسمع والبصر والجلود تشهد عليك يوم القيامة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تصور التواقب بين يدي الله، أدانك تتكلم وتشهد بكل ما سمعت من حلال أو حرام، وعينك تشهد بكل ما رأت من حلال أو حرام، ولسانك ويدك وجلدك كلهم يتكلمون. والإنسان إذا رب نفسه على مراقبة الله تغير أحوال أخوانه، تجد الإنسان مقبل على طاعة الله بعيد عن معصية الله. إذا كان عندك الخاضر لله عز وجل تعبد الله سرا وجهرا علانية أمام الناس لحالك، أنت تتقي الله. يوسف عليه السلام انظر في بيت امرأة العزيز، وامرأة العزيز سيدته واشتراته بمالها، وامرأة ذات منصب وجمال، وهو عندها في البيت وفي بلد الغربة، وهي التي غلقت الأبواب، وهي التي تزينت وقالت له هيت لك، ومع ذلك لأنه يراقب الله عز وجل ويعلم بأن الله يراه وأتاه الله العلم، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأرادوا حبسه وهددوه إذا لم يفعل الفاحشة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. خاضر لله عز وجل، فالإنسان اللي براقب الله عز وجل يعلم بأن الله يراه، فهذا إذا لاحت له المعصية يستحي من الله، يستحي من الله أن يراه. فالإنسان الذي يقع في معصية الله الله عز وجل يراه ومطلع عليه. بالله عليك لو أنك تمشي في الشارع وفي هناك امرأة زوجة لصديق لك تمشي في الشارع، وأنت تعلم أن زوجها ينظر إليك، هل تتجرأ أن تنظر إلى زوجة صديقك وهو وأنت تعلم أنه يراك؟ أنت لا تفعل ذلك أبدا استحياء من صديقك، لأنه يعاتبك يقول لك ما أما تستحي كيف تنظر لزوجته وهي تمشي في الشارع، فترى نفسك أنك تعمل حالك شيخ وما تنظر. كيف والله عز وجل يراك وأنت تنظر؟ والله عز وجل يغى. ولذلك لما جاء رجل لشيخ قال له كيف أستعين على غض البصر؟ بدي أغض بصر كيف أستعين على ذلك؟ فقال له اعلم بأنك قبل أن تنظر إلى ما تريد أن تنظر إليها أن الله يراك، يعني قبل أن تنظر للمرأة اعلم بأن الله يراك استحي. ولذلك هذه الفتاة التي تربت على مراقبة الله عز وجل أمها قل لها أخلط اللبن بالماء، غش يعني زود اللبن بشوية مية عشان يبيع أكثر. فقالت لها يا أمها إن عمر ينهى عن ذلك، هذا حرام، فقالت لها يا بني وهل يرانا عمر؟ عمر ما هو شايف. فقالت يا أمه إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. شو تبيع الرقابة كيف مراقبة الله عز وجل؟ وهذه أعرابية تعيش في الصحراء بالغنم حشرة. جاء أعرابي يراودها عن نفسها يريد منها الفاحشة وقال لها لا أحد هنا لا أحد هنا، وصار يستهزئ بها قال لها لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له ويحك وأين رب الكواكب؟ إلى الكواكب بس اللي ترانا، وأين رب الكواكب؟ ويرانا مراقبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إيش؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف مراقبة. إذن يربي الإنسان نفسه على مراقبة الله، ويربي الإنسان ولده على مراقبة الله. أولادنا لو تربوا على هذه التربية وعلم الولد من الصغر أن كل شيء بأمر الله وبيد الله عز وجل، وتربى الولد على مراقبة الله عز وجل لا تخاف عليه أينما كان، هو يخاف من الله أينما كان، يعلم بأن الله يراه فلا يتجرأ على معصية الله، وإن عصى الله عز وجل تاب وأناب إلى الله ورجع من قريب إلى الله عز وجل. ولذلك كلنا تتغير أحوالنا إذا ربينا أنفسنا على مراقبة الله، ترانا نقبل على الطاعة لأن الله يرانا، ونبتعد عن المعصية لأن الله عز وجل يرانا. ثم بعد ذلك لقمان يوصي ولده بالمحافظة على الصلاة فهي عمود الدين، ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمره بالصبر على ذلك، ثم يأمره بالأخلاق الحسنة وينهاه عن الأخلاق السيئة. فوصايا لقمان جمعت كل الدين، تربية على العقيدة الصحيحة، بر الوالدين، مراقبة الله عز وجل، وبعدين المحافظة على الصلاة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر، كل الأخلاق الحميدة، النهي عن الأخلاق السيئة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ونفتح المجال الآن أمام الأسئلة، والسؤال يكون حول ما تكلمنا أو موضوع يكون الإنسان محتاج إليه.
يعني إن شاء الله سوف نفتح الباب للأسئلة للإخوة باللغة العربية والفرنسية، إن شاء الله يمكن السؤال تكتب بالفرنسية فنحاول إن شاء الله ترجمته، ويعني نطلب من الإخوة أن يكون كما قال الشيخ الأسئلة في صميم الموضوع إن شاء الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما العمل مع عمتي تؤذي والدتي حيث أنها امرأة مسنة وليس لها أحد تعيش معه، ورغم أننا نبر لها إلا أنها تقابل هذا الإحسان والأذى، تقابل هذا الإحسان بالأذى وخصوصا لأمي، فكيف أعالج هذا الموضوع وخصوصا أنني مسؤول عن عائلتي بعد وفاة والدي، وجزاكم الله خيرا.
هذه المرأة عمته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإحسان إلى العمة مثل الإحسان للوالد تماما، فالعمة مثل الوالد، فالله سبحانه وتعالى ما أمر بالإحسان للوالدين في الكبر، لأن الوالدين في الكبر يعني تصرفاتهم تكون صعبة وغريبة، فلا بد أن الأخ هذا أن يتحمل وأن يصبر وأن يعالج المشاكل ويرضي الجميع بالحكمة والموعظة الحسنة. وكلما كان هناك إذاء من هذه العمة فيقابل هذا الإذاء بالإحسان ويصبر على ذلك، فمن عصى الله فيه فاتق الله فيه، ومن أساء إليك فأحسن إليه، فهذا الذي يسيء في يوم من الأيام سيتوقف عن إساءته، أما أن تؤذيها أو أن تعتدي عليها أو أن تزجرها بتضيع أجرك، فاصبر على ذلك وادعو الله عز وجل أن يهديها ويصلحها. ولكن إذا اعتدت وآذت فقابل الإيذاء بالإحسان.
السؤال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الولدين متوفيين فهل بعد الدعاء لهما يمكنني قراءة القرآن لهما والصيام لهما وجزاكم الله خيرا؟
أما الدعاء للوالدين جائز للوالدين وغيرهما، والصدقة الجارية جائزة، أما أن تصلي لهما وتصوم لهما فلا. فأنت عندما تصلي لنفسك وتصوم لنفسك فكل هذه الحسنات لك ولوالديك مثلها، دون أن تقول أقرأ القرآن وآهبه لوالدي. فأنت اقرأ القرآن وأنت لك أجر، ووالدك ووالدتك لها أجر مثل أجر تماما. أما أن تقرأ وتهب، أولا هذا ليس عليه دليل. الأمر الثاني أنك تحرم نفسك لما من الأجر، والله عز وجل واسع المغفرة، يعطيك أجر ويعطي لوالديك. فأنت تقرأ وتجتهد في الأعمال الصالحة وأنت لك أجر ولوالديك لهم من الأجر مثل ما لك.
السؤال بالنسبة للإخوة الناطقين باللغة الفرنسية لو حاولت فهمته، هو أنه يقول ما يمكنني فعله مع أخي، يعني مترجم قال مع أخاه يعني من يعني جينيا أخاه الكافر يضربه ويعني يضيع له كل أعماله ويسلكه.
أخو كافر؟
نعم أخو كافر.
أحسن إليه لعل الله يهديه للإسلام، أحسن إليه ودير بالك على مالك، لا تحطه أمامه حتى ما يسرق لك إياه، وأحسن إليه وانصحه وأرحمه، فأنت استرح، وإلا بكرة بتتزوج تصير في بيت لحالك وتبعد عنه. أما طول ما أنت موجود عند هذا الأخ الكافر أحسن إليه وبين له أخلاق الإسلام لعل الله عز وجل يهدي، فإن اهتدى ففي صحيفة حسناتك وأنت إن شاء الله تستريح من هذه المعاصي التي يقوم بها.
السؤال الآخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادنا في هذه البلاد تضيع منهم العربية وبيوتنا مملوءة بالقنوات الفضائحية والموسيقى، ما نصيحتكم؟
يعني الإنسان في هذه الدنيا يتدارك قبل ما يندم، فالقنوات الفضائية استخدم القنوات التي تدل على الإسلام، إذا ما في خلاص لا تدخل هذا وسيلة الفساد بيتك، أو على المواقع على الإنترنت في مواقع موجودة عليها دروس بكل اللغات والإسلامية، فاجتهد بقدر الاستطاعة. أما إذا وجدت نفسك ستضيع وسيضيع الأولاد فاهرب، اهرب إلى أي مكان تحافظ على دينك، فالدين أغلى ما نملك. ونبينا صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أفضل بقاع الدنيا، والصحابة تركوا مكة وهاجروا منها فرارا بدينهم، هذا من أكبر الأدلة على أن الدين أغلى ما نملك. فكل شيء ولا الدين، يعني الدنيا تروح وتيجي، أما الدين يذهب منك، وترى الدين يذهب منك ومن زوجتك ومن ابنتك ومن أولادك، وأنت صامت لا تتكلم، الله عز وجل سيسألك يوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إما قتل هذا القنوات الفضائية التي فيها علم ودين وإلا فلا، أو على المواقع التي فيها هذا الدين، أو أنك تشتري الكتب والأشرطة والسيديات وتسمع أولادك الدين وتربيهم على الدين وتتعب، فإن تربية الأولاد تربية صالحة مثل نقل الجبال من أماكنها بل أصعب، فلا بد أن تتعب على أولادك قبل أن يضيعوا، فإن ضاعوا ستندم وستعض على أصابع الندم في وقت لا ينفع فيه.
يعني ولدنا سؤالين باللغة الفرنسية يعني فيما يخص نفس الموضوع، وهل يجوز صيام الأيام المتتابعة من أجل أمي؟ يعني هذا المعنى، يعني صيام أيام من أجل أمه. وسؤال آخر، هل يجوز أن يصوم الإنسان يعني أسبوع يعني متصل الأيام؟
الصيام عن الميت، صيام عن الوالد والوالدة، لا يجوز فقط إلا في النذر. إذا نذر الوالد أن يصوم ومات ولم يصم، أو نذرت الوالدة أن تصوم وماتت ولم تصم، هذا الذي على الورثة أن يصوم. أما إذا مات عليه شيء من رمضان أو عليه غير ذلك فيطعم عن كل يوم مسكين. أما أن تصوم تنفلا عن والديك فما في دليل على ذلك أبدا. أما صيام أسبوع متتالي فصم كل الأسبوع ما عدا يوم السبت، هذا القول الراجح، صم جميع الأسبوع ما عدا يوم السبت. يعني لو بدأت من الأحد لما اليوم الجمعة جائز، وافطر يوم السبت، لأن صيام السبت في النافلة في خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من نهى عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإذا كان صيامك هذا فريضة إبراء تقضي ما عليها أو كفارة يجوز صيام السبت. أما نافلة فخرج من الخلاف بين أهل العلم إن تترك صيام السبت.
يقول ولية تغتاب الناس ولا تقبل النصيحة من ولدها، وهذه النصيحة تساهم في بعد الولد عن والدته، كيف التعامل معه؟
هذا الذي ذكرنا، ما بجوز تبعد عنها أبدا، أنت ما عليك غير النصيحة وبكل أدب. فقد تعلمت وسمعت الآن كيف إبراهيم عليه السلام كان ينصح والده بكل أدب ولم يستجب آزر، كذلك أبو هريرة كان ينصح والده ويدعوها، فأنت عليك أن تدعوها بكل أدب. استجابت، ما استجابت أنت أديت الذي عليك. أما إذا رفضت دعوتك فصاحبها في الدنيا معروفة كما أمرك الله، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف.
ما تعرفين أن عندي محاضرة اليوم بعد المغرب، فيكفي آخر سؤال والأسئلة إذا في مجال اليوم في نهاية إن شاء الله نجيب عليها.
فيعني ننتظر آخر سؤال بسؤال الشيخ، وفيما يخص الأسئلة البقية سأعطيها الأخ حمزة إن شاء الله في المحاضرة إذا كان فينا مجال. السؤال الأخير يقول ما الأولى، هل زيارة الوالدين أم سدد الدين بالنسبة لحالنا في بلد بعيدة والسفر مكلف؟
بر الوالدين بالكلمة الطيبة، بإرسال المال لهما، بالسؤال عنهما، مش لازم أنك تسافر يعني، أنت بس بعطلهم دولارات ما لك دخل، هم هيرضى عنها ريح حالك، الفلوس على تصرفها عشان تروح تيجي بعطلهم إياه حولهم إياه دولارات وهم بيدعوا لك وقول لك اللي كلاتي. فالمهم البر، في واحد يكون ساكن مع والديه في البيت هو عاق كل يوم بيشوفهم هو عاق لهما، في واحد يقعد 5 سنين بعيد عن والديه ولكنهم راضين عنه وبيتصل بيهم بيسألوا عنه وبيدعوا له وبيعطوهم فلوس. فالبر أمامك مجالات كثيرة بالبر، لكن إذا نزلت لزيارتهم، أما إذا الوالد أو الوالدة طلبوا منك أنك تذهب لزيارة وبيتها أمك تشوفك لازم تروح، واجب عليك. أما إذا مشي حالك بالدولارات مشي حالك بالدولارات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك.
لو ما عندي محاضرة اليوم جلسنا معك للمغرب.